السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامجنا المعدة لهذه الساعة، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع تباين الآراء بين المواطنين إزاء تعليمات الحكومة لموسم الحج، دورة في دهوك حول ظاهرتي العنف وعمالة الأطفال، وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالمناهج التعليمية في الجامعات العراقية. أما الآن فدعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم مصير التعديلات الدستورية بعد 4 سنوات على موعدها. اليونسكو تسهم في النهوض بواقع التعليم في العراق. ومعالم حكومة إقليم كردستان تتضح في غضون أيام. تنص المادة 142 من الدستور العراقي في فقرتها الأولى على أن يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. بعد مرور نحو 4 صد دستوري لا تلوح في الأفق بوادر اتفاق بين الكتل السياسية الرئيسية على التعديلات الدستورية بسبب من جملة مواد أساسية. الأكثر من ذلك ثمة مؤشرات إلى أن البرلمان الحالي سيرحل قضية التعديلات الشائكة إلى المجلس الذي تأتي به انتخابات العام المقبل. إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب تعديل الدستور سامي الأتروشي الذي أوضح نقاط الرئيسية بين الكتل السياسية.
تقريبا 5 مواضيع رئيسية تتعلق بالمادة 140 وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الأقاليم والمواد المتعلقة بالنفط والغاز، وأيضا المادة 41 اللي هي متعلقة بالأحوال الشخصية. هذه المواد لحد الآن لم تحسن.
عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد من حزب الدعوة كمال الساعدي قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن ما تبقى من عمر البرلمان في فترته الانتخابية الحالية لا يكفي لحسم القضايا الخلافية.
أستبعد، أعتقد أن التعديلات الدستورية ستحول للبرلمان القادم، لأن الوقت لا يسمح. لدينا مجموعة ضخمة من القوانين، والتعديلات الدستورية قضية حساسة تحتاج إلى حوار طويل. صحيح تم الاتفاق على أغلبها، لكن ما تم الاتفاق عليه هو ليست القضايا الجوهرية محل الخلاف، بعضها بالصياغات، بالأشكال، ببعض التفصيلات، لذلك حتى لو تم تأجيلها لا تشكل تغييرا جوهريا.
وفي حين نوه عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي بجهود لجنة تعديل الدستور وطموحها لإنجاز المهمة خلال الدورة البرلمانية الحالية، فإنه اتفق مع زميليه من الائتلاف والتحالف الكردستاني على استبعاد ذلك.
أنا أظن أن التعديلات الدستورية راح تؤجل إلى الدورة القادمة حسب ظني، وطبعا لا زال أن اللجنة الدستورية لتعديل الدستور تعمل جاهية بأنه توصل بهذه التعديلات إلى هذه الدورة، ولكن أنا أظن سوف لن تفلح في هذه المسألة ولن توصل بالنتيجة إلى نهايتها، لأنه أكو خلافات كثيرة حقيقة، أكو خلافات كثيرة لا تسمح حقيقة بهذه التعديلات. لم يبقى الوقت كافي، إذا راح تؤجل إلى الدورة البرلمانية حسب ما أعتقد، ولو أنه قد لا يوافقنا كثير من أعضاء مجلس النواب في هذه المسألة، يقول سوف نقر التعديلات وسوف يكون الاستفتاء على الدستور على التعديلات الدستورية في هذه الدورة. أنا أستبعد هذا الشيء.
عضو لجنة تعديل الدستور سامي الأتروشي أشار إلى أن الكتل البرلمانية رفضت حتى الفكرة الداعية إلى أقرار التعديلات المتفق عليها وإحالة القضايا الخلافية على البرلمان القادم.
الفكرة أنه إقناع الكتل السياسية بإقرار ما تم إقراره من خلال هذا الفصل والاستفتاء على الدستور والإبقاء على الخلافات للبرلمان القادم، لكن يبدو أن الكتل السياسية غير راضية عن هذا البرنامج، وبالتالي تريد أن تكون التعديلات كلها بالفعل استنادا إلى المادة 142 صفقة واحدة أو يعني ملف واحد تقدم إلى البرلمان. هذه من ناحية. الناحية الأخرى، الوقت الباقي من أمر البرلمان لا يسمح بمناقشة هذه الأمور من جديد، لأنه ليست أشهر وإنما سنين مضت لم نتفق على هذه المواد تعديلها، فكيف إذا علمنا أنها لم يبقى للمجلس إلا 3 أشهر.
في غضون ذلك أفادت أنباء بأن من المقرر أن تستضيف ألمانيا أواخر تشرين الأول الجاري مؤتمرا بمشاركة وزراء وممثلي الكتل السياسية الرئيسية وخبراء دوليين للبحث في العقبات التي تعترض الاتفاق على التعديلات الدستورية. بدأت في 27 من أيلول الماضي السنة الدراسية الجديدة بتوجه أكثر من 6 ملايين طفل ويافع إلى مبانية الكثير منها لم يعرف الصيانة والترميم منذ سنوات، وربما أكثر من هذه المباني التي تفتقر إلى أبسط المستلزمات المطلوبة لتنفيذ العملية التعليمية في أجواء مناسبة. وحين يجلس التلاميذ على مقاعد الدرس يفتحون كتبا مقررة بحاجة إلى تحديث ويستمعون إلى دروس يعطيها معلمون كثير منهم بحاجة إلى إعادة تأهيل. الحكومة العراقية تدرك هذه التحديات وتوجهت إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء نظام تعليمي يواكب تطورات العلم والمعرفة في مطالع القرن 21. وتبدت استجابة المجتمع الدولي في جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو التي قدمت مساعدة استثنائية لدعم قطاع التربية والتعليم في العراق وحشدت له أكبر مكتب بين مكاتب اليونسكو في العالم، كما أكد سفير العراق في اليونسكو محي الدين الخطيب.
اليونسكو في العراق يعني صرفت على التعليم 84 مليون دولار أمريكي، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لإمكانات اليونسكو. وتذكر أن العراق هو واحد من 193 مكتب العراق لليونسكو الذي مقره المؤقت عمان، لأنه لا يستطيعون الذهاب إلى بغداد الآن، هو أكبر مكتب لقطر في العالم، يعني به 35 موظف. ليس هناك أي دولة في العالم لديها 35 موظف من اليونسكو.
إذاعة العراق الحر توجهت إلى عمان حيث التقت نور الدجاني مسؤولة البرنامج التعليمي في اليونسكو مكتب العراق التي تحدثت عن مشاريع المنظمة للنهوض بقطاع التعليم في العراق.
عندنا مشاريع مختلفة، منها مثلا إذا بدنا نركز على تحسين جودة التعليم، عندنا أنه اليونسكو قامت بطبع 9 ملايين نسخة من الكتب المدرسية عشان تساعد الدولة بإيجاد كتب للطلاب. عندنا تدريب المدربين على تدريب المعلمين، كيف احنا مندرب نخبة من المدربين وهم بيصيروا يدربوا الأساتذة الآخرين، وتم اختيار مواضيع مثلا مثل الكيمياء والفيزياء والعلوم الحياتية، الجيولوجيا، الرياضيات، البيئة، التربية الأسرية، التعليم الخاص، يعني صار في دورات تدريب للأساتذة ضمن هذه المواضيع.
من أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم في العراق وأشدها تعقيدا تغيير المناهج وتحديثها على أسس عصرية لحمتها حياد العلم وسداها الموضوعية مع التركيز على الهوية الوطنية العراقية. وفي هذا المجال أيضا تقدم اليونسكو مساهمتها كما أوضحت مسؤولة البرنامج التعليمي نور الدجاني.
إحنا مع كل الدول نعمل على تطوير وتحديث في مشروع تم هلأ الموافقة على تمويله على أنه يكون إعادة تطوير وتحديث المناهج. إحنا نعمل مع المسؤولين ومن خبرات دول متقدمة مناهجها متقدمة على تحديث المناهج. ففي ضمن آخر مشاريع مشروع حول تطوير وتحديث المناهج.
تقدر الأمم المتحدة أن نحو 2 مليون عراقي غادروا وطنهم بسبب الأوضاع الأمنية متوجهين إلى الأردن وسوريا، وبين هؤلاء المواطنين أعداد غفيرة من التلاميذ والطلاب الذين يتعين استيعابهم في مدارس الجارين الأردني والسوري. وأكدت مسؤولة البرنامج التعليمي في منظمة اليونسكو مكتب العراق نور الدجاني لإذاعة العراق الحر إن اليونسكو تعمل في هذا المجال لتسهيل قبول الطلاب العراقيين.
المنظمة تعمل مع مكتب اليونسكو في الأردن، وهنالك مشروع لدعم الطلاب والدعم الحكومة مثلا الأردنية في تسهيل عملها في قبول وإدراج الطلاب في المدارس إلى آخره. كذلك الأمر في سوريا، يعني تم دعم ذلك الأمر من قبل المانحين الدوليين لأنه في كتير طلاب عراقيين في سوريا.
تساعد اليونسكو أيضا في حماية المناطق الأثرية وتدريب الكوادر المتحفية العراقية. كلف برهم صالح رسميا بتشكيل حكومة أقليم كردستان الجديدة في 30 أيلول الماضي، وأمضى نائب رئيس الوزراء السابق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأيام التي انقضت منذ تكليفه في الاتصال بالأحزاب والقوى الكردية الأخرى. وتأتي هذه الاتصالات في إطار تعهد صالح بتشكيل حكومة أقليمية ذات قاعدة عريضة. إذاعة العراق الحر التقت رئيسة الكتلة الكردستانية في برلمان الأقليم سوزان شهاب التي أكدت أن ملامح الحكومة الجديدة ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.
الخطوات جارية في تشكيل الحكومة والمحادثات مع قوائم الأخرى التي حصلت على مقاعد في البرلمان، وفي غضون هذا الأسبوع تتجلى الخارطة السياسية التي تشارك في الحكومة والتي تبقى كمعارضة، ولو لحد الآن هناك أطراف لحد الآن لم تبين موقفها من المشاركة أو تبقى كمعارضة.
جرت انتخابات إقليم كردستان في 25 تموز الماضي، وكان من أهم النتائج التي أسفرت عنها ظهور قوة جديدة هي قائمة التغيير التي حصدت 25 مقعدا في برلمان الإقليم ذي 111 مقعدا. ويتوقع مراقبون أن تضفي الاصطفافات التي أفرزتها الانتخابات حيوية على البرلمان الإقليمي بعد سنوات من هيمنة الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وفي هذا الشأن أكد القيادي البارز في كتلة التغيير نريمان عبد القادر بقاء الكتلة خارج الحكم والعمل على إصلاح الوضع من موقع المعارضة.
إننا لحد الآن ثابتين على عدم دخول في حكومة أقليم كردستان، لأن لنا رأي مختلف عن شكل الإدارة في أقليم كردستان، لأن الإدارة لحد الآن في أقليم كردستان هي يترخص على تشكيل الحزبين الرئيسيين الوزارات الحكومية وفق توافقات لا نرغب فيها. إننا وفق اعتقادنا وبرنامجنا الخاصة نبقى معارضة حتى لا نشارك في الفساد الإداري والمالي والسياسي والاقتصادي في البلد، ونحاول كمعارضة إيجابية تعامل مع الحكومة.
من بين القوى التي اتصل بها رئيس حكومة أقليم كردستان المكلف برهم صالح الاتحاد الإسلامي، أكبر القوى المنضوية في قائمة الإصلاح والخدمات التي فازت ب13 مقعدا. ولكن عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي محمد فرج أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن تجربة الاتحاد الإسلامي من مشاركته في الحكم لا تشجع على تكرارها.
ليس هناك جدوى من المشاركة، لأننا كنا مشاركين في الحكومات المتعاقبة في إقليم كردستان من 96 لحد الآن. لم يشرح هذا يعني عن الضغوطات، الأشياء اللي مارسها السلطات نحو واتجاه الأحزاب الآخرين. هذا من جانب. والجانب الآخر يعني السيستم الإداري والسياسي في كردستان في اتجاه الحكومات المتعاقبة لم يتغير. يعني هناك نمط سائد، وهذا النمط يعني في قناعتنا لا يصلنا إلى حقيقة ولا يصلنا إلى تغيير جذري لمصلحة المواطنين في إقليم كردستان.
عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي محمد فرج استبعد الدخول في تحالف مع قائمة التغيير لتشكيل كتلة معارضة في البرلمان الإقليمي.
احنا كنا في السابق الوحيد اللي قمنا بمهمة المعارضة في اقليم كردستان. الثاني يعني تحالفات سواء كان في الحكومة او في خارج الحكومة، فالاتحاد الاسلامي يرى بانه من حقه ان يمارس هذه العملية بمفرده.
احتفظت القائمة الكردستانية التي تضم الحزبين الرئيسيين بأغلبيتها البرلمانية المطلقة بعد فوزها بتسعة وخمسين مقعدا في برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
زعل ست الحلوة خلاها بدموع حتبات، من زعل ست الحلوة وخلاها بدموع حتبات، تنطر مطرها الدمعات وتبللت المخدات. ويلي 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 زعل ست الحلوة. تبعت لك أربع وردان وياهن أربع بوسات، الأولى على أحلى جبين والثانية على طرف العين. أخبيهم وين تحبين عالخدين أو ويني 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 بمزعل ست الحلوة. أكتب لك على كل وردة أحبك
أحبك
أحبك وهمس في اذنك همسة، لا تخبرين اللي بجنبك احلى بوسة الاحلى جبين، الثانية على طرف العين. خبيهم وين تحبين عالخدين او ويلي 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 تعال ست
بالصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تضم مناطق العراق المختلفة العشرات بل المئات من المراقد الدينية المقدسة لدى الشيعة والسنة، ومقامات وأضرحة للأنبياء والأئمة والأولياء. وضريح السيد أحمد الرفاعي في محافظة ميسان واحد من هذه المراقد الدينية المقدسة لدى المسلمين، يتوافد عليه الزوار من مختلف المحافظات والمدن العراقية طيلة أيام السنة. والسيد أحمد الرفاعي شافعي المذهب صوفي الطريقة، وقد تم بناء مرقده في زمن الحكم التركي عام 1307 هجرية بحسب المصادر التاريخية. ويبدو أن تحسن الوضع الأمني شجع أهالي المحافظات الغربية والشمالية الذين كانوا قد انقطعوا عن زيارة هذا المرقد خلال الأعوام الستة الماضية، شجعهم على المجيء إلى ناحية الرفاعي لزيارة المرقد. دعونا نتعرف على انطباعات الزوار من خلال جولة يرافقنا فيها مراسل إذاعة العراق الحر في ميسان أحمد الكعبي.
في بادرة هي الأولى من نوعها بعد أعمال العنف الطائفية التي عصفت البلاد مؤخرا، زار قرابة 1500 مواطن من أهالي المحافظات الغربية والشمالية مرقد السيد أحمد الرفاعي في محافظة ميسان، حيث وصف مدير ناحية الرفاعي التابعة إلى قضاء الميمونة جار الله صالح هذه الزيارة بالمهمة في تعزيز أواصر الوحدة الوطنية وكسر الجدار الطائفية المقيتة.
فوجينا بعدد كبير من الزائرين من المحافظات الشمالية والغربية من قطران الحبيب، وبعد ذلك تم اللقاء بشيخهم الكبير واسمه شيخ محمد، رحبنا بهم ونحن اتصلنا بسيادة قيام مقام القضاء الميمونة وأوعز إلى الدوائر الخدمية وأبدأ اهتمامه وأرسل عدد من الحوضيات، واتصلنا بسيد نائب محافظ ميسان لتوفير الأمن واتصل بالفوج السابع، وكان الفوج حاضرا بكل قواه وقدموا كافة الاستعدادات الأمنية. إن شاء الله أي عائق أمني لا يوجد في ناحية سيد أحمد الرفاعي.
الزائرون عبروا عن امتنانهم للحفاوة التي تلقوها من قبل إدارة الناحية والعشائر التي تقطن بالقرب من المرقد.
احنا جيانا بالنسبة لنا من محافظة ديالة ومن بعد كل محافظات العراق إلى هذه المحافظة الآمنة محافظة ميسان، اللي هي مثل ما يقول تزهو بالأمان وتزهو بالتعايش السلمي والتعايش الرحب اللي رحبوا بين الشيوخ والعوائل كافة من الصغير لحد الكبير اللي بيهم. ما كنا الحقيقة يعني نتوقع عن استقبال هذا الحافل في هذه المحافظة المباركة التي يسكنها هذا الرجل الصالح السيد أحمد الرفاعي الكبير قدس الله مسره ونور الله مضرحه وانفعنا والحضار بركات علوم الشريفة. فوجدنا استقبالا حافلا في الأسواق في سوق الحي، ووجدنا استقبالا حافلا من العشائر المجاورة، عشيرة البزون وعشيرة الزيرج.
من جانبه قائم مقام قضاء الميمونة صبري هاشم دعا الحكومة المحلية إلى توفير الرعاية والاهتمام بمرقد السيد الرفاعي الذي يفتقر إلى كافة الخدمات على حد قوله.
الوضع بما أنه تحسن فيفترض من الحكومة المحلية أن تلتفت إلى مرقد السيد أحمد الرفاعي، يعني بحاجة إلى توفير خدمات، يعني أصلا خدمات معدومة حاليا. فاللي أتمناه يعني من الحكومة المحلية أن تلاحظ عدد الزوار الكثيف اللي الناحية ما عندها كل إمكانية لاستيعاب هذا العدد، يعني وحتى قضاء الميمونة دعمه بسيط لقلة إمكانياته. فنتمنى يعني إن شاء الله هذا الأسبوع القادم نتوقع عدد زائرين أكثر. فنتمنى من الأخوة بالمجلس المحافظة وبكل الأخوة المسؤولين بالمحافظة أن يذهبوا إلى مرقد السيد أحمد الرفاعي ليروا بأنفسهم العدد الكثيف من الزوار.
جموع الزائرين ومن حضر الزيارة، رصوا الصفوف في صلاة وحدت الجميع، وابتهلوا إلى الله تعالى أن يحفظ العراق. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
سيدتي وسادتي، يظهر العنف في حالات وأشكال متعددة، حيث تتراوح ممارسات العنف من التعذيب والاستغلال إلى العقاب البدني والنفسي، وجميع هذه الأشكال تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، وهذا ما أكدته المنظمة الدولية لحماية الطفولة اليونيسيف، التي أشارت في آخر تقرير لها إلى ظاهرة العقاب والإيذاء البدني الذي يتعرض له الأطفال في بيوتهم أو في مدارسهم. وفي العراق، وعلى الرغم من تعليمات وزارة التربية والإجراءات المتخذة للحد من عمليات الضرب والإيذاء النفسي، ما تزال هذه الظاهرة منتشرة في المدارس، وخاصة المدارس الابتدائية. سيف عبد الرحمن، مراسل إذاعة العراق الحر، رصد هذه الظاهرة في مدارس الكوت.
تعتبر ظاهرة العقاب البدني واحدة من الأساليب التي باتت تنتشر في مدارس مدينة الكوت كغيرها من مدارس محافظة واسط، ومثلما أصبحت هذه الظاهرة تشكل مصدر قلق لأولياء أمور التلاميذ، بدأت تأخذ انعكاسات سلبية على نفسية الكثير من هؤلاء التلاميذ، رغم الإجراءات التربوية التي تمنع ممارسة العنف واستخدام الألفاظ النابية بين التلاميذ. أحد الآباء يشكو كغيره من أولياء أمور تزايد ظاهرة العنف البدني بين فلذات أكبادهم، ويقول:
أنا والد تلميذ بالابتدائية صف ثالث ابتدائي، شالت بطل، وأثناء الدرس من النهاية ملتفته شايفه واحد، إنه هو قالها الست إنه هذا اللي ضرب عوده، وبيناتهم يضربون، وهاي فرجعت لا على التعين لا شايفه ولا هاي، أضربي بالبطل البيبسي. فيعني هون هاي شايلة بطل بيبسي في صاف وإنجليزي وثالث ابتدائي، وهسه تجريبي، هسه سوت عقدة من الإنجليزي وسوت عقدة في نفس الوقت من المدرسة. وإحنا نعرف ممنوع الضرب، عقوبات مثل تربوية، مثل يوقف قصاص، تودي إلى المدير، مو تضربه على راسه. هو صارت عقدة من عنده هسه، الطالب صارت عقدة يقول لي: بابا لا أريد الإنجليزي ولا أريد هاي المدرسة. زين هاي حالة شون؟ هو من الطلاب المجدين.
تزايد استخدام الأساليب غير التربوية بين التلاميذ تجسد ضعف القائمين على التدريس وعدم إلمامهم بمفردات المنهج. ويقول الباحث الاجتماعي أسعد الزهيري بأن هنالك أساليب تربوية إرشادية وطرائق تدريس صحيحة تمكن المعلم من الابتعاد عن ممارسة العنف بين تلاميذه.
استخدام العنف في الصف ناتج من عدم قدرة المدرس على ضبط الصف، وذلك لقلة المهارة، لقلة المعلومات، لقلة اكتسابه لمهنة التعليم. فلو كان المدرس له مادة علمية واعية ورصينة يقدمها للطالب لاستطاع السيطرة على 40 دقيقة، لكن عدم قدرة المدرس على توصيل المعلومة للطالب مما يستخدم العنف في سكوت الطالب أو المشاجر أو ما شابه ذلك. يستطيع المدرس بمعالجة هذا الأمور بالتوجيه، وهناك بعض الطرائق القصصية كطريقة التدريس القصصية، عندما يسولف قصة لها شخص ويتأثر طالب بالشخص، يستطيع الطالب أن يشخص وينتبه، ومن هنا نستطيع أنه نقضي على مشتتات الانتباه التي تساعد الطالب عندما يكون الدرس فوضوي.
أحد المشرفين التربويين يؤكد بأن هنالك إصرارا من قبل المعلمين على ممارسة العنف رغم كل الإجراءات التي تتخذها والدوائر وزارة التربية بحق مرتكبيها من المعلمين، والتي تصل حد العقوبة بالإنذار والنقل. ويضيف المشرف التربوي كاظم العماري بأن تربية محافظة واسط قطعت شوطا كبيرا في الحد من تنامي تلك الظاهرة.
عقم السياسة التربوية وعقدة المنهج وفشل المعلم والإدارة في إيصال المادة، الذي يعبرون عن فشل المنهج باستخدام العصا. فلذلك التلميذ مواجه بين عصاين: عصا المجتمع وعصا التربية. هنا لحد الآن تبدأ المسألة ضبابية. في الوقت الحاضر هناك توجه عام من قبل وزارة التربية ومن قبل الإشراف التربوي ومن قبل المديريات العامة للتربية على محاربة هذه الظاهرة. نعم أن الخلل كبير والمعالجة بسيطة، لكن إن شاء الله نصل إلى نتيجة. أنا أؤكد أن العقاب البدني لا يأتي بثمار جيدة، وإنما يأتي بثمار عكسية. من خلال زياراتي للمدارس ومن خلال وجودي بالإشراف التربوي واجهت عدة مشاكل، ودائما أؤكد على عدم استخدام العقاب البدني، وهناك لجان تحقيقية أنا ترأستها، لكن كل الأمور واجهتها وجدت أنه ضعف المعلم هو سبب استخدام العقاب البدني، وليس ضعف التلميذ. التلميذ هو خامة يعطيه المعلم كما يشاء.
أكو إصرار من قبل المعلم على ممارسة العصا؟
نعم هناك إصرار، ولكن من المعلمين الضعفاء الشخصية الذين لا يتمكنون من إيصال المادة للتلميذ وليس لديهم خبرة تربوية.
إجراءاتكم؟
إجراءاتنا نحاربها بشدة وفق القانون، بالعقوبة أحيانا، بالنقل أحيانا، بالتوجيه أحيانا، بكل الوسائل.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع
والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامجنا المعدة لهذه الساعة تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع تباين الآراء بين المواطنين إزاء تعليمات الحكومة لموسم الحج، دورة في دهوك حول ظاهرتي العنف وعمالة الأطفال، وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالمناهج التعليمية في الجامعات العراقية. مستمعين الكرام، فيما تواصل الهيئة العليا للحج والعمرة استعداداتها لموسم الحج لهذا العام، حيث أعلن مصدر مسؤول أن الهيئة قامت بشراء 4 طائرات على نفقتها الخاصة لنقل الحجيج إلى الديار المقدسة، تباينت ردود الفعل والمواقف بين المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج إزاء قرار الحكومة استثناء كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما وجميع المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك تنفيذا لمقررات الاجتماع الطارئ للمكتب الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط على ضوء انتشار فيروس H1N1 أو إنفلونزا الخنازير. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر حيدر رشيد.
على خلاف المواسم السابقة الخاصة بأداء مناسك فريضة الحج، سيشهد هذا العام استثناء لكبار السن من تأدية هذه الفريضة، وذلك وفقا للضوابط الجديدة التي وجه مجلس الوزراء العراقي باعتمادها في تحديد فئات وأعمار الحجاج. هذه الضوابط والتعليمات جاءت انسجاما وتنفيذا لمقررات الاجتماع الطارئ للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية التي دعت لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالحد من انتشار وباء إنفلونزا الخنازير. وذكر المسؤول الإعلامي في الهيئة العليا للحج والعمرة قاسم السوداني في حديث لإذاعة العراق الحر إن اعتماد هذه الضوابط يأتي حفاظا على صحة وسلامة الحجاج وتحسبا لحدوث حالات إصابة بهذا المرض بينهم.
رئاسة الوزراء أصدرت قرارا بالاستناد إلى توصيات مجلس وزراء الصحة العرب لقرر مؤخرا بمنع أو تأجيل كبار السن من الذهاب للحج وأصحاب السمنة المفرطة وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعني يزيد عمره عن 65 سنة ويقل عن 12 سنة. الحقيقة هذه التوصيات رفعت من مجلس وزراء الصحة العرب وتم الاجتماع في مجلس الوزراء العراقي وتم إقرار قرار أنه تستبعد الفئات العمرية الكبيرة والصغيرة وأصحاب الأمراض المزمنة كما أسلفت من الذهاب إلى موسم الحج هذا العام ويؤجلون إلى العوام المقبلة.
هذه الاستثناءات لفئات معينة في أداء مناسك الحج ولدت نوعا من الشعور بالإحباط وتحديدا لدى كبار السن ممن هم أكثر رغبة وميلا لأدائها بعد أن أسعفهم الحظ في اختيارهم وفق نظام القرعة المعمول به كشرط لإشراك في تأدية هذه الفريضة الإسلامية.
أنا مواليد 44 فهيئت نفسي وكملت جوازي وكملت وفرحانين أنا وزوجتي على أساس نطلع وأني فلوسي صار بس سنة 2008 شهر الخامس فلوسي عدوم فوجئنا بالقوام وذا اسمنا ماكو. أنا بالنسبة لي حقي راح ينتهي لهالسنة هاي وخطيتي برقبة اللي سواها بصراحة شيك أنا سعي مخنوق خنق.
لكن وبدرجة أكبر كان هناك تأييد للإجراءات والضوابط الجديدة التي حددت من الفئات العمرية الأكثر ضعفاً واستثنائها من تأدية الحج هذا العام.
والله أول شيء هذا الوباء عالمي ومكة بها حدود 3 ملايين بين أفريقي بين آسيوي بين أوروبي من جميع.
يعني أنتوا تأيدون هذه التعليمات؟
أكيد 65 وما يتحمل يعني أي عارض يرعد من عنده.
بموجب التوجيهات والضوابط الجديدة فسوف يتم إحلال الفائزين بالقرعة لعام 2010 مما تنطبق عليهم الشروط محل المستثنين من أداء الحج هذا العام، حيث إن عدم تعويض العدد المقرر والبالغ 30,000 حاجة سيسبب خسائر مالية تتكبدها الهيئة العليا للحج والعمرة التي سددت سلفا قيمة بدل إيجار المساكن وأجور النقل الداخلي وغيرها من الأمور الخدمية الأخرى الخاصة بأداء مناسك الحج. إلى ذلك وعلى صعيد الإعداد والتهيئة لنقل الحجاج هذا العام إلى الديار المقدسة، فقد ذكر قاسم السوداني أنه تم تجهيز وسائل النقل البرية والجوية الخاصة بنقل الحجاج، حيث سيشهد هذا العام تسيير رحلات جوية لطائرات خاصة بالهيئة وباصات لمن يرمون السفر برا.
واقعا الاستعدادات يعني على قدم وساق في الهيئة، إضافة لأن الهيئة السنة تحقق إنجازا وطنيا كبيرا باستخدامها لطائراتها الأربع التي اشترتها الهيئة لحسابها الخاص لنقل الحجاج من العراق عبر مطاراته المختلفة إلى الديار المقدسة، إضافة إلى أن الهيئة لأن هنالك بعض الحجاج ينتقلون عبر المنافذ البرية إلى الديار المقدسة بواقع يعني 10,250 حاج، هيئت الباصات المريحة والمتكاملة والتي تتوفر فيها كل الخدمات من أجل نقلهم إلى الديار المقدسة بسهولة ويسر.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى دهوك حيث أقيمت دورة خاصة لبناء القدرات في مجال حماية الأطفال وحقوق الإنسان. الدورة أقامتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع فرع منظمة كويسكوب في الأردن، وهي منظمة غير حكومية بريطانية تعنى بقضايا التنمية الاجتماعية والتعليمية في الشرق الأوسط. وركزت هذه الدورة على ظواهر عمالة الأطفال والعنف وكيفية التعامل مع الأطفال والمراهقين بأساليب تربوية حديثة. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
قام مركز هافال لتأهيل المراهقين وبالتنسيق مع منظمة كويست سكوب وبدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أقليم كردستان بفتح دورة لتأهيل القادة وبناء القدرات في مجال حماية الطفولة من المخاطر المتنوعة التي يتعرضون إليها، بحسب قول سلام حجي مدير مركز هافال لتأهيل المراهقين.
وعدد المشاركين من ستاف مركزنا 9، والدورة خاصة لبناء قدرات في مجال حماية الطفل وحقوق الإنسان والمساواة في أقليم كردستان، ودورة خاصة لمشرفي الحالات لدعم هؤلاء الكوادر في المركز لمساعدة ودعم الأطفال المعرضين للخطر في كردستان.
أشرف أبو الحلاوة مسؤول برامج منظمة كويست سكوب والذي كان يحاضر في الدورة أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم يقومون بالتركيز على بناء الجانب النفسي للطفل وأساليب التعامل مع الأزمات وكيفية حل المشاكل التي يتعرضون إليها.
المواضيع أول شيء نحكي عن الخصائص مال الأطفال، الخصائص والأسباب والعوامل اللي أدت فيهم لهي الخطر، بالإضافة نحكي عن عمل الأطفال وعن عمالة الأطفال والتفريق بيناتهم، نحكي عن مواضيع الإرشاد النفسي وأهمية الإرشاد النفسي بمحاوره المختلفة الفردي والجمعي والإرشاد الأسري والإرشاد المهني، بالإضافة لتدريبات وتطبيقات عملية لتمارين الاسترخاء وأسلوب حل المشكلات وكيفية التعامل مع الأزمات اللي ممكن تحدث مع أي شخص، بالإضافة لتدريب على مواضيع لها علاقة في المشاريع الاقتصادية وصناديق الائتمان.
وبخصوص الصعوبات التي قد يلاقيه المشرفون التربويون أثناء عملهم، أوضح أبو الحلاوة أن على المشرفين أن يدركوا كيفية الدخول إلى الأسر،
وعطناهم آلية الحديث مع الأسر وكيفية الدخول للأسرة وللمجتمع، بحيث أن الإنسان لما بدي يبلش مع الأسرة لازم أن يكون بسيط التعامل، ما يأخذ الأمور في يعني خلينا نحكي عنها بحساسية عالية، بالعكس لازم يروح على الأسرة وهو جلوسه معهم بطريقة سهلة، يقعد معهم يتعامل معهم بالعقلية الموجودة معهم البسيطة، ويوضح لهم انه احنا جايين نخدمكم، مو بجايين بس ناخذ معلومات ونطلع، لا احنا جايين انه احنا نفيد مجتمعنا.
من جانبه اشار نهاد سعد الله الذي يعمل في مركز زيوة لرعاية الاطفال العاملين في الشوارع واحد المشاركين في الدورة، انهم قد استفادوا كثيرا من المواضيع التي طرحت خلال الدورة.
في الحقيقة استفدنا كثيرا من خبراتهم وهم متقدمين اكثر منا، نتمنى ان نستطيع أن نصل برنامجهم إلى كردستان
وإلى بالإمكان تطبيق النقاط التي حاولوا إيصالها إليكم على الأطفال المتواجدين لديكم في المركز.
من قبل شاركنا في هذه البرنامجات بس أكو من أمام معوقات من أمامنا، فأتمنى أن لا يبقى المعوقات، مثلا مدراء المدارس، مثلا العائلات ما يفتحون أبوابهم لنشارك ويا عائلاتهم لهذه البرنامج.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تأتي فيها منظمة كويست سكوب للعمل في إقليم كردستان، حيث سبق لها وأن عملت في محافظة دهوك حول برامج مختصة بحماية الأطفال في العام 2004. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بالمناهج التعليمية وطرق التدريس في الجامعات الأوروبية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. ضيوفنا لهذه الحلقة:
ثار عياش،
أريم،
أبو الحسن الجابري.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة مناهج الجامعة، محطة أسلوب التعليم، محطة أوقات الدوام، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة مناهج الجامعة. أصدقائي المستمعين، طبيعة الحال كل جامعة تختلف مناهجها عن الأخرى. المناهج هنا توضع أيضا بقرار من وزارة التعليم. نفس الوقت بعض المناهج تكاد تكون تتشابه، مثل إدارة الأعمال والحاسوب، بس تتغير سنويا. بالإضافة لأن هناك وجود إمكانية دراسة أخرى بالإضافة إلى دراستك الرئيسية، مو فقط باختصاصك، ولكن أكو اختصاص آخر تقدر يعني تدرسه. مثلا لو واحد يدرس هندسة ممكن يدرس أيضا فلسفة، وبنفس الوقت إذا واحد يدرس فنون ممكن يدرس يأخذ معه مادة إدارة وغير ذلك.
والله مناهج الجامعة يعني تقريبا هي متوسطة، بس يعني بالنسبة لتكنولوجيا الحاسبات اللي لاحظته أنه مناهج جامعة The Hague University اللي هي أنا درست بيها يعني تكون قريبة إلى واقع العمل.
أنت وين عايشة؟
أنا بإيطاليا. المناهج عندنا يعني حسب الدروس اللي ندرسها، يعني الاختصاص طبعا أنا اختصاصي أخذ دروس مع التسويق ومانجمنت، ويعني كليتها عبارة عن يعني قريبة من اللي أنا أدرسه. وبالإضافة إلها أنه أقدر أختار دروس تانية حسب اللي أنا أريده، وأنا أحب أدرس الفن فماخذ دروس تانية عن الفن، التصوير والسينما وهاي الأمور. وأكو أشياء أساسية لازم ندرسها اللي هي اللغة، اللغة الإنجليزية والإيطالية والرياضية.
أنت شو تدرس هنا؟
فيزياء تطبيقي.
شلون يصير مناهج الجامعة صعب وسهل الآن بالوقت الحاضر؟
بصراحة هذا سؤال صعب، هذا تقارنهم ويا الجامعات الهولندية. كل الجامعات يشابهن، جامعتي جامعة دلفت، الجامعات الهولندية أغلبية الأحيان جامعات عالمية، فممكن تقارنهم ويا جامعات ألمانيا، جامعات بعض الجامعات الأمريكا. دراسة فيزياء دراسة ثقيلة تعتبر، بس خصوصا أول سنتين مع البكالوريوس شوية لازم يعلموك الأساس.
يعني جامعة تحرص أنه مثلا أساتذة يساهمون بوضع المنهج الجامعة، والأساتذة اللي يساهمون بوضع منهج جامعتنا هم أساتذة يشتغلون في بالشركات، يشتغلون بالوزارات، يشتغلون، فهم دائما على احتكاك ويا العمل، فيعرف شو يحتاج الماركت، وعلى ضوء ذلك ينطيك المنهج.
أعتقد أنه مناهج مثل بالنسبة للحاسوب تختلف من دولة لدولة، عالمين متفقين كان يكون هالشكل أو دولة تقلد دولة في أوروبا؟
المناهج في يعني بالنسبة لمناهج الحاسبات في هولندا مثلا تختلف من جامعة لجامعة، حتى في هولندا، حتى في دنهاغ، في لاهاي، إذا تروح إن هولندا مناهجهم تختلف عن مناهج الهاكسوخسبورت.
هو طبعا كلش صعب نظام الجامعة الأمريكية، بس كلش حلو لأنه واحد يتعلم هواية أمور، وما يكون أنه مخصص الدراسة معينة اختصاص واحد، بينما بالعراق أنه مثلا من نريد ندرس شيء لازم نخلصه أنه بس هذا الشيء إحنا دارسي. النظام بالجامعة الأمريكية يختلف، أنه ندرس اختصاص ونقدر ندرس فن وياها، نقدر همينة دروس أساسية لغة، يعني هواية أمور نقدر ندرسها بالإضافة للاختصاص اللي إحنا نريد ندرسها. فتشي كلش حلو، تنوع.
ما معناه أنه انترناشنال تقريب المناهج؟
المناهج انترناشنال، إيه، الكتب انترناشنال، يعني حتى الكتب أغلبية الكتب مثلا مطبوعة بهارفارد لو كامبريدج لو جامعة أوكسفورد مثلا، عندنا كتب شوية شوية هاي العولمة جاية تزيد بكل الجوامع. حتى مثلا دراستي بعض المواد يدرسوني بالإنجليزي، وهي لغتنا هنا اللغة الهولندية في هولندا.
أشكرك جدا، غيرت كل شي بحياتي. أشكرك جدا غاد غيرت كل شي بحياتي روح رايح من عمرنا خلينا نهتم بعمرنا روح رايح من عمرنا خلينا نهتم بعمرنا حتى نستقبل الآتي.
محطة أسلوب التعليم. أصدقائي المستمعين، شو حيكون أسلوب التعليم؟ هل يا ترى حيكون أسلوب التعليم مثلا محاضرة فقط وبحوث وغير ذلك؟ أساليب التعليم الآن متطورة جدا، علاقتك مع الأستاذ تكاد تكون يعني علاقة غير مباشرة، علاقة أكثرها عن طريق الإيميل، وأكيد هناك علاقة جيدة ما بين الأستاذ والطالب. بالإضافة إلى ذلك أنه أيضا هناك جانب عملي وجانب نظري، جانب العملي أكثر أهمية، وبنفس الوقت الجانب النظري يدعم الجانب العملي حتى يخلي الطالب على تواصل مستمر بالمواد، وكل هذا يرجع حسب اختصاصاته وحسب الدراسة اللي يرتئيها الطالب.
القسم الآن موجود به ماكو هواي طلبة يدرسون هذا القسم، فالمدرس دائما يقدر يستقبلك، يعني هو مشغول عنده بحوث ما بحوث وكل شغلات، بس ما عنده 500 طالب ينتظره وريدي تقدر بسهولة كأسلوب دراسي يعني أمام الصف بالمحاضرة. أكو يعني أكو لطيف، أكو السلوك اللبق يكون ويحب يسولف بطريقة حلوة، أكو لا أكو باردين يعني هاي فيزياء هاي المسألة حلها يلا، وعدي مساعدين وعدي سكرتير وروح للسكرتير حسب المدرس. يعني أظن هذا نفس الشيء بالجامعة العربية، إذا عندك شخص لطيف المدرس لطيف.
أسلوب التعليم، شلون يكون أسلوب التعليم؟ الجانب العملي قلت بيه أكثر لأن حتى يقربون الطالب إلى جو العمل، بس لكن تعتقد أنه النظري أنه لأنه ما له نفس أطول أو شباب أو طبيعة الحياة وسرعتها خلوا الطلاب يزجون نفسهم بالنسبة للجانب العملي أكثر؟
لا، هو بالنسبة للتخصصات التكنولوجية لازم يكون عندك خبرة بالجانب العملي. طبعا هم ينطونك نظريا، والنظري يقول لك ينطيك منهج ويقول لك روح ادرس هذا، وتجي انت عندك مختبر يعني عندك ساعة ساعتين شرح، وبعدين مختبر ساعة ساعتين، ويكونون اساتذة يشرفون عليك. لكن لانه حتى يهيئك للماركت لازم يخليك تماس ويا التطبيق.
الأسلوب التعليم يعني بجانب عملي وجانب نظري، اي هو اكثر وقت تصرفون عليه بالجامعة؟
يعني احنا عندنا مو بس انه نقرا وهاي، يعني مثلا كله متناسق، يعني هم مرتبين بالضبط، يعني ما عندهم شيء اكثر من شيء، محددين الوقت للعلمي يعني النظري والعملي.
تعتقدين انه العملي انت تقدري تحدديه حسب دروسك لو شلون؟
لا هو حسب الدروس.
العملي صعب سهل واحد ينحرج شلون؟
هو شوية صعب، مو لانه يعني هو راد له شوية تفكير زايد، يعني مو مثلنا احنا عندنا يعني يمكن اشياء اسهل احنا بالعراق، بس بهاي الجامعة لا صعبة شوية لانه انت لازم تخترع، انت لازم تفكر، يعني كله يعتمد على التفكير.
اسلوب التعليم يختلف من جامعة الى جامعة، اقصد المناهج النظري او العملي او لو يشابه ايضا.
بصراحة تقريبا اذا نفس المادة ونفس الاختصاص تقريبا كل جامعة نفس الشيء بدراسات الهندسة، بس مثلا اذا تدرس طب بهولندا اكو، اذا تدرس مثلا علوم نفسية اكو عندهم جامعة مختصة بالتطبيق، جامعة طريقة دراستهم واجب الحضور ويقعدون بمجموعات، اكو غير جامعة خصوصا من الكتب يدرسون والمحاضرات عندهم اهمية اقل، بس بدراسات الهندسة دراسي مثلا تقريبا نفس الشيء في الجامعة.
اعتقد يختلف بالدول العربية بالمرة، يعني النهاية يعني دائما انت من تتخرج عندك يعني من تجي يعني الان انا اعمل، ورا ما تخرجت بديت اعمل، اكو مسائل اقول او هذه أخذتها بسنة أولى، هذه أخذتها بسنة ثانية، تماس مباشر ما بيها مجال.
يعني أسلوب التعليم كان مثلا من ناحية الأساتذة يختلف من واحد لواحد اللي محاضرة ويطلع مثل ما قلنا، أو مثلا
بصراحة أنا ما عندي علم على الجامعات العربية بالضبط شلون الأساتذة أسلوبهم يكون هنا، حسب يعني كل مدرس يختلف. أغلبية الأحيان تقريبا كل الأساتذة عندهم مثلا إيميل، عندهم رقم تليفون، إذا عندي أسئلة دائما أقدر أروح تسوي موعد وياه، تقدر تتصل بي. كل أستاذ يختلف، أكو أستاذ يعني شوية يبتعد عن الطالب، هذا مو بسهولة تروح له، بس أغلبية الأساتذة يقولوا لك إذا عندك أسئلة دائما دز لي إيميل، دائما سوي لي هيك شيء.
محطة أوقات الدوام. أصدقاء المستمعين أوقات الدوام تختلف من جامعة لجامعة، يعني مثل ما كنا بالعراق مثلا أوقات دوامنا مثلا نص الصبح إلى الساعة 3:30، لكن أنا أوقات دوام تختلف، فأوقات دوام تقريبا تكون تقريبا إلى الساعة 6 أو 7 أو حتى كان تكون محاضرة في الساعة 8، تعتمد حسب نظام العملي والنظري. بالإضافة لأنه بعض الجداول تطلع أسبوعيا، فأوقات الدوام متغيرة عند الطالب هنا في أوروبا.
بالنسبة لجامعتي من بداية السنة يعرفون التايم تيبل يسموها الجدول مالتك التوكية. بكل الحالات أول سمستر ما يتغير، يعني أول 6 شهور نفسه، بس أغلبية الأحيان حتى ثاني سمستر معروف يكون من بداية السنة. هذا يحطوه على الإنترنت، يحطوه على كل مكان حتى تقدر تحسب حسابك حسب أي اختصاص. إذا عندك مثلا كل مرة عندك غير مواد، أكو بعض الدراسات يعني بسنة واحدة 20 مادة قصيرة يأخذوها، أكو غير جوامع يسووها مادة واحدة مدرسين، فممكن الجدول يكون ثابت.
كلش صعبة لأنه ما عد مثلا هذا الشيء الحلو عندنا بالعراق إنه دوام يخلص مثلا بالسنتين بالكلاثة. بالجامعة الأمريكية لا، إنه مثلا ساعات الدراسة حسب الدروس، ينطوك جدول بداية الدوام وأنت تمشي على هذا الجدول، وممكن هذا الجدول الدروس ما تتخلص الساعة 8 بالليل، وممكن 9 بالليل، ممكن 6 حسب الدروس اللي عندنا أخذها.
إذا مو ثابت الوقت؟
لا مو ثابت، حسب الدروس اللي انت تاخذها والاوقات مالتها. اي طبعا، لانه هو مو انه دروس ما ينطولك اياها، لا انت تختار الدروس اللي تريد تدرسها.
هي متغيرة. بالنسبة للجامعة مالتنا تفتح 7:00 وتغلق الباب 11:00 بالليل. عندنا شفتين اللي هو ديل تايد، يعني 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 مسائي وصباحي. أنت تقدر تدرس مسائي وصباحي، وهو نفسه معترف به، واثنينهن نفس. أكو ناس تشتغل وتدرس مسائي، وأكو ناس لا، شباب اللي هو بعد ما يشتغل يدرس صباحي. الجدية والمناهج، يعني إحنا نمتحن، يعني مثلا اذا انا يعني اطلب تاجيل امتحاني، اذا انا ادرس صباحي ممكن امتحن ويا المساء، لان نفس الاسئله نفس المواد نفس الاستاذ.
المحطه المفتوحه، المحطة المفتوحة أفضل جامعات بالنسبة لك شنو؟
كالسمعة ممكن تقول جامعة أوتريخت، جامعة دلفت، جامعتي، جامعة روتردام، كلهن تقريبا نفس الشيء حسب الاختصاص. مثلا جامعة روتردام مشهورة بالدراسات الاقتصادية، كلش مشهورة، يعني جامعة مختصة بهذا الشيء. جامعة دلفت جامعة تكنولوجية بحتة، جامعة أوتريخت جامعة عامة بصراحة، أوتريخت عندها سمعة زينة يعني بهواية أشياء ما أعرف. طب جامعة لايدة مثلا اللغات، جامعة أمستردام سياسة، علوم سياسية، علوم نفسية، هالشيء شغلات كلهن معترف بيهن. إذا تشوف مثلا الجدول العالمي تشوف الجامعات الهولندية كلهن بالتوب 70 أظن. واحد أصلا لازم ما يعير أهمية لهذه الليست لأن ما تقدر تقول شيء عنها، بس يعني بنظرة عامة تقريبا نفس المستوى كل الجامعات.
أفضل الجامعات برأيك بالعالم شنو هي؟
جامعة الأمريكية، لأنه كلش حلو النظام. أنا داومت بالإيطالية والعراقية ما صار لي نصير داوم بيها، بس شفت النظام الأمريكي كلش حلو كلش مرتب، لو ما يعني ساعات الدوام الزايدة.
إذا تسألني عن اللتراتور والثقافة أقول لك جامعة لايدن. إحنا في هولندا كل جامعة متخصصة، يعني متخصصة بشيء يميزها عن بقية الجامعات. دوليا تي ودلفت مثلا من أرقى الجامعات بالنسبة للتكنولوجيا، وإراسموس بالاقتصاد أيضا معروفة.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، إلما تبعت تحياتك.
والله أبعث تحياتي إلى كل العراقيين، أبعث تحياتي إلى أهلي بالضلوعية، وأتمنى لهم الموفقية والخير.
طبعا أهديها لكل قرايبي بالعراق، أهديها سارة طبعا بنت خالتي وصديقتي نور، وطبعا كل الأهل. وإن شاء الله السنين الجاية تكون أحسن من اللي راحت، والله ويا العراقيين.
أريد أسلم على كل أهلي بالعراق، أريد أسلم همات على كل الطلاب بالعراق، الوضع هم صعب، كل إنسان يعني جيد وصل سلام الله كل العراقيين همات.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.